يكون على
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى السلام على النبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابة الكرام أهل بيت العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج، والحمد لله أننا في كتاب جديد وكتاب الفرائض. إذا ما وقفنا إلى الكلام على الرد، صحيح؟ قال: ولا يرد على أهل الفرد، ولا يرد على أهل الفرد. مسألة الرد هذه مسألة خلافية طبعا معروفة، نتكلم عن المذهب الآن، لكن عند المسائل العملية إن شاء الله نتعرض للخلاف. لكن عندنا في المذهب أن مسألة الرد أنه لا يرد على أهل الفرد، بل يجعل المال لبيت مال المسلمين، يجعل المال لبيت مال المسلمين، لأن الله جل وعلا جعل للأخ الكل في الكلالة، وجعل لها النصف. فلو كان لها الرد لقال لها الكل، لأن الله تعالى قال: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فجعله يرث الجميع، وأما هي فليس لها النصف، وفي الوقت لابد أن تأخذ الجميع أيضا، ومع ذلك لم يبين ذلك. وأفتى المتأخرون أي من كبار الأصحاب إذا لم ينتظم جعل المسألة على بيت مال المسلمين، إذا لم ينتظم أمر بيت المسلمين أمر بيت المال، إذا لم ينتظم أمر بيت المال أي بأن لم يكن الإمام عادل، وغلب على الظن أنه لا يضع شيء في موضعه، أو كان عادلا لكنه لم تجتمع فيه شروط الإمامة، أو مات الإمام وكان الناس في فترة قالوا بالرد على أهل الفرض، قالوا بالرد على أهل الفرض. قالوا بالرد على أهل الفرض لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق، فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى. إذا قالوا نقول بالرد إن كان بيت مال المسلمين أمر بيت مال المسلمين لم ينتظم، فقالوا إن لم يكن نجعله بيت مال المسلمين لينتفع به جميع المسلمين، فإن لم يكن فهم أهل القرار وهم أولى بذلك، لذلك قالوا يرد على أهل الفرض في هذا الباب. وقد صححه الكثير من علمائنا من علماء المذهب. قالوا إن كان ذو الرحم ممن يستحق في بيت المال مثل هذا القدر صرف إليه، نعم، وإلا فيصرف إلى يعني وجوه المصالح. وإن كان هناك بيت مال على الوجه المشروع حمل إليه، هو جمع بين الطريقتين. قال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين، يعني لم يقولوا بالرد على الزوجين فلا رد عليهم. قال غير الزوجين، حيث أنه لا يرد عليهما لأنه ليس تمت قرابة، المسألة مصاهرة والرد على القرابات. فلا يرد عليهما ما فضل عن فروضهم، فلا يرد عليهما على الزوجين. وأما الرد على أهل الفرض ما فضل عن فروضهم في النسبة، طبعا بالنسبة عن نسبة الفروض هم اختلفوا كيف التوريث، هل التوريث على ميزان التعصيب أم التوريث على ما كان من حالهم من الفرد وهم أصحاب الفروض. فإن كان من يرد عليه صنفا واحدا كالبنت والأخت أخذ الفرد والباقي بالرد، أو جماعة فبالتسوية أيضا، أو صنفين فأكثر رد الباقي بنسبة السهام، إن كان الربع يبقى إذا يؤخذ بالربع والثلاث أربع للآخر، أو النصف يكون النصف هنا والنصف هنا، يعني بنسبة الفرد يكون الرد. ولو ضربنا مثلا بذلك، أين التصوير؟ فما هم نفس التصوير هذا عشان المسائل؟ لو ضربنا مثل بذلك، ماتت عن زوج وبنت وأم، ماتت عن زوج وبنت وأم، نعم، في أحد يعرف يورث؟ ماتت عن زوج وبنت وأم، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف فرضا في الكتاب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارد. يبقى إذن عندنا ربع ونصف وسدس. أصل المسألة سيكون من كم؟ من 12. طبعا أنا أديني مش أسف، يبقى 12. فالزوج سيكون له كم سهم؟ الزوج سيكون له 3 أسهم، والبنت 6 أسهم. الزوج 3 أسهم، والبنت 6 أسهم، والأم كم؟ 3، يبقى 12 سهم هو الآن في هذا الباب. يبقى الأم 2 مش 3، 6 و12، الأم 2، يبقى عندنا 11 هو الآن، يبقى الأسهم 11، يبقى إيش؟ يبقى سهم. الزوج يخرج من الرد، فيكون الرد على البنت وعلى بنسب بنسب الفروض. الربع يكون للأم والثلاث أرباع يكون للبنت بنسب الفروض. قال فإن لم يكونوا أي أصحاب الفروض صرف إلى ذوي الأرحام. إن لم يكونوا أي أصحاب الفروض صرف إلى ذوي الأرحام، لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فقدموا عليه. والتوريث بالرحم توريث بالعصوبة أيضا، لأنه يقع فيها القرب، ويفضل الذكر على الأنثى لأصل قاعدة التوريث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولو أتينا بفرع على التأصيل إذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحام فلا يختص به فقراؤهم على الأصح، فالأشبع عند رفعي أنه شيء مصحي لا إرث، والصحيح أنه إرث، صحيح أنه على الإرث. وقلنا الخلاف فقط في هذا الباب على في الرد على وأيضا ذوي الأرحام، التوريث يكون على هيئة التأصيل أم الفروض. نعم، وصحيح أنها هيئة الفروض. قال وهم سوى المذكورين من الأقارب، وهم 10 أصناف اللي هم ذوي الأرحام. الآن انتقل إلى الكلام على توريث ذوي الأرحام، وهؤلاء قالوا بأنهم، فعندنا ذوي الأرحام أيضا لا يرثون إلا إذا كان لهم نصيب في بيت مال المسلمين. قال وهم سوى المذكورين من الأقارب وهم 10 أصناف، أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين، يعني دخل بينهم امرأة، وأولاد البنات أيضا أولاد البنات من الرحم، وبنات الإخوة أيضا من الرحم، وأولاد الأخوات أيضا من الرحم، ما في عصب، وبنو الإخوة لأم، وأيضا العم لأم، كل هؤلاء رحم، وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والعمات والأخوال والخالات والمدون بهم، أي من أولاد العمات والخالات والأخوال، كل هؤلاء من الرحم، كل هؤلاء من الرحم. عندنا المسألة على مسألة الرد وبيان التفصيل فيها، وهنا مسألة توليد ذوي الأرحام أيضا عندنا، بأن التوريث لذوي الأرحام بأنه غير وارد عندنا في هذا الباب، إلا الكلام على التفصيل في مسألة انتظام بيت مال المسلمين. قال فصل: الفروض المقدرة في كتاب الله جل في علاه ستة. الفروض المقدرة في كتاب الله جل في علاه ستة: النصف ونصفه، طبعا النصف ونصفه ايش؟ ربع. النصف ونصفه ونصف نصفه، يبقى هنا عندنا النصف الربع، النصف نصفه الربع، ونصف نصفه ثمن.
لا نصف
لا تقعد على النصف، ها تقعد على نصف الثاني، يبقى ثمن
نصف ونصف ونصف،
ها نصف ونصف ونصف ونصف. اذا النصف والربع والثمن والثلثان ونصفهما كم يعني؟ سدس. ونصف نصفهما كيف؟ فتعالى عندنا الثلثان، الثلثان يعني اثنين على
ثلاثة،
على ثلاثة نصفهما يبقى السدس.
نصف الثلثان
تلت، الثلث
نصف
ونصف السدس، يبقى إذا الثلثان ونصف الثلث ونصف الثلث السدس. قال هذه كلها تجتمع في ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. هذه الفروض التي قدرها الله جل في علاه في كتابه، وكلها في الآيتين في النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فقمتين فإن كنا نساء فوقفنا اثنين فلهم الثلثان مما ترك، إن كان له ولد فإن كان له ولد وأورثه فالأم الثلث، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولا أبوي كل واحد منهما السدس مما ترك، وقال الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طبعا لما يقول مقدرة في كتاب الله لا يخرج به مسألة الجد التي نقول نحن بها، في الشافعية يقولون بالمشاركة في مسألة الجد، يقولون بالمشاركة معناها الجد مع الإخوة، فيقولون بالمشاركة، مشاركة الجد للإخوة لا يحجب، يعني لا ينزلون منزلة الأب، والمشاركة عندهم بالنظر إلى الأحظ للجد، بالنظر إلى الأحظ للجد، فتخرج منهم أنها ليست مقدرة في كتاب الله، فهذا احتراز لإخراجها لأنها ليست مقدرة في كتاب الله. قال: النصف فرض خمسة. الآن سيبدأ يبين التقسيم، يبدأ الآن يبين التقسيم. قال: والنصف فرض خمسة، والنصف فرض خمسة: زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، أي وإن نزل وإن سفر. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالنصف فرض للزوج بشرط عدم الفرع الوارث، النصف فرض للزوج بشرط عدم الفرع الوارث، سواء الابن أو ابن الابن وإن نزل. طبعا ابن الابن دون ابن البنت، لأن ابن البنت كما قلنا من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام. وبنت، والبنت فرضها أيضا في الكتاب النصف، البنت جاءت منفردة ففرضها في الكتاب النصف بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا بالإجماع أيضا. أو بنت الابن، لأن بنت الابن تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها،
فبنت الابن تنزل منزلة البنت تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها، وبنت الابن لها النصف أيضا بالإجماع. وأيضا الأخت عندنا الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والبنت إن كانت منفردة أو بنت الابن كانت منفردة مع عدم وجود شرطين، بنت الابن بشرط عدم وجود البنت، والشرط الثاني أن تكون منفردة. وأيضا الأخت، الأخت الشقيقة، الأخت الأبوين أو الأخت الأب، ففرضها في الكتاب النصف لعموم القول لا يفعل. طبعا بالنسبة لبنت الاب أنها تنزل منزلة البنت هي من البنات، فدليلها بالقول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. وبالنسبة للأخت أيضا لابد أن تكون هذه الأخت يعني تأخذ النصف، لكن بشروط أيضا، يعني الأخت هذه يكون لها نصف بشروط ألا يكون هناك فرع وارث. فالأخت تأخذ النصف. قال وله أخت هو كلالة، والكلالة قال يستفتونك بالكلالة، الكلالة الذي لا أصل له ولا فرع. فإذا من شرط أن ترث الأخت بالفرض وفرضها النصف شرطان، الشرط الأول أن تنفرد، الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث يحجب الأخت، فالبنات يحجبن الأخوات. فإذا الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث. لذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فإذا اجتمعنا مع غير إن فيكون الفرض غير الفرض. نعم. هذا فرض النصف، والثاني الربع، والربع هو فرض الزوجة. فأولا فرض زوج، فرض الزوجي الربع، فرض الزوج إن وجد الولد، وفرض الزوجة أيضا إن لم يوجد ولد. فهمتم ماذا؟ هو فرض الزوج، نعم فرض الزوج متى؟ عند وجود الفرع الوارث، وفرض الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وإذا قلنا الفرع الوارث لابد أن تفهم أنه الابن أو ابن الابن وما نزل. نعم. لكن ولد البنت، ولد البنت لا يردها، لا يرد الأم، لا 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 ولد البنت لا يجد تحتها، لأنه لا يحجب الزوج من نصف الربع ولا المرأة من الربع إلى الثمن، وهو إجماع، لأن ولد البنت رحم وليس بعصمة، ولد البنت رحم وليس بعصمة. يبقى إذن الربع فرض الزوج إن وجد الفرع الوارث، وفرض الزوجة إن لم يكن هناك فرع وارث، لقوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقلنا ولد البنت لا يحجب، لما؟ لأنه ليس بوارث أصالة، لأنه راح. والثمن، الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث، الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث، لقوله فإن كان له ولد فلكم الثمن مما ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والثمن فرضها مع أحدهما، الثمن فرضها مع أحدهما. إذا قلنا بأن الثمن هو فرض الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، لو كنا أربع زوجات فبالإجماع أن الثمن يحويهن، والمعنى يقسم الثمن عليهن بالسوية، يقسم الثمن عليهن بالسوية. قال والثلثان فرض للبنتين فصاعدا، الثلثان فرض البنتين فصاعدا، وهذا إجماع أيضا، إجماع الصحابة. وجاء محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ قال إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، نزلت آية الفرائض. والحق أن ابن عباس خالف بذلك، وقيل أنه رجع، والله أعلم رجع أم لا، على أن فرض أن الثلثين للبنتين فأكثر، وأيضا للأختين فأكثر، إن كان لأبوين أو لأب. قال الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وما وجد رأي في الآية على أنها في الاثنين وفي الاثنين، المهم الجمع، ما وجد دلالة. أين الإجابة؟ أيها الشافع يا عبد الله جزيك الجنة. طيب قلت الآية فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص على البنتين. طيب ما فوق البنتين؟ البنتين وجد دلالة على أن الإرث للبنتين الثلثان فما فوق. ما الدلال على الفوقية هنا؟ لا يمكن أن يأتي أكثر من اثنين. كيف يا نعيم؟ يعني لو كانوا خمسة من البنات أو خمسة من الأخوات، إيه مش ممكن؟ هتحجرت واسعا؟ الحوامل تقطع حملها من أجلك؟
وفي البعض يقول إن القول جمع اثنين.
هو الكلام أن نقول هو الآن أراد أن يبين الفرض، فرض البنات والأخوات في الكتاب، فهم لهم حالات، لهن حالات تنفرد تجتمع مثنى أو تجتمع بالجميع أكثر من اثنتين، صحيح؟ هو ذكر فرض المنفردة وفرض إيش؟ الثنتين، دلالة على أنه لا فرق بين الثنتين فما فوق، يعني وإن كانت اثنتين فما فوقهم، فلهما الثلثان. لو قراءة تفسيرية نفسر بهذا الباب. نعم. وقيل نزلت في جابر، وجابر كان عنده أخوات، يعني ما جابر كان عنده أكثر من أختين. نعم. والثلث فرض الأم، والثلث فرض أم ليس لميتها ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة والأخوات. يبقى عندنا هنا شروط ثلاثة لثالث الأم الثلث، عندنا شروط ثلاثة لثالث الأم الثلث، وإلا فثالث السدس. الشروط الثلاثة خذها من الآية أفضل. قال فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الأولى قال إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد وارث أبواه فلأمه السدس. يبقى الشرط الأول ألا يكون لها هناك فرع وارث وإن نزل. الشرط الثاني قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الشرط الثاني عدم وجود اثنين من الإخوة. وجود اثنين من الإخوة فما فوق هؤلاء فإنه يحجبها من السدس إلى السدس. يبقى هذا فرضها في الكتاب إن لم يكن فرع وارث وإن لم يكن إخوة أكثر من اثنين. لأن الله قال فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لما قلنا اثنان من الإخوة وقال قال إخوة فإن كان له إخوة هذا جمع. هنا نأتي بمسألة أقل الجمع إيش؟ أقل الجمع اثنان. أقل الجمع اثنان. طبعا الآية لم تذكر ابن الابن. هي ذكرت الابن فقط. قلنا نعم لأن ابن الابن يلزم ذات الابن عند عدم وجود. قال وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم. لأن الله جل وعلا قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. شركاء يعني مستوية. شركاء هنا بمعنى السوية. فيبقى أيضا فرض السدس للإخوة والأخوات من أم. ولأن ابن مسعود وأيضا غير ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص قرأ هذه الآية وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت من أم هكذا قرأها ابن مسعود قراءة تفسيرية. فإذا أيضا فرض الثلث إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في هذا الثلث. وهي ترجع أصوليا لمسألة القراءة الشاذة كخبر واحد هل تكون كخبر واحد ويجب العمل بها. فمعظم أصولي الشافعية قالوا بذلك لأنها تنزل منزلة الخبر واحد لأنه لا يمكن أن نسرد أن يأتي من عديات نفس من أين أتى به. نعم. طبعا هذا الثلث قالوا قد يفرض للجد مع الإخوة على أساس مسألة المشاركة. وأنا أخالف المذهب في ذلك وأدين الله بأن الجد ينزل منزلة الأب خلافا لزيد بن ثابت. ابن عباس هو تلميذه قال ألا يتقي لها سعد ألا يتقي لها زيد إن الله جعل الجد أبا. قال السدس. والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد. إن وجد الفرع الوارث فالأب يرث السدس والجد كذلك. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمراد الولد الابن وابن الابن. والسدس فرض للأم أيضا إذا ولد فرع الوارث أو أكثر أو اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهنا الإخوة قالوا الجمع اثنان وهذا قال به كثير من العلماء حتى يعني نقل ابن عباس عن غيره. والسدس أيضا هو فرض لبنت الصلب بنت الابن مع البنت الصلبية. والسدس أيضا هي فرض لبنت الابن مع طبعا بنت البنت لا تصح صحيح ولا لا؟ لما؟ لأنها من الأرحام. بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين إن وجدت البنت الصبية. ولأن ميراث البنات ثلثان فلا يضيع وهناك من يستحق بنت الابن. وإن كان بنت الابن مع البنت لا تعتقد منزلتها لكنها لا تحجب فتأخذ السدس تكملة الثلثين. وهذه القصة المشهورة بين ابن مسعود وبين ابن موسى الأشعري. قال والأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوي. المعنى أخت لأبوي شقيقة تأخذ النصف، والأخوات مجتمعات. أصول التأصيل الإرثي الفرضي أنه جمع من الأخوات لهن الثلثان، فيكون الأخت